بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الزكاة من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنيب رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا أيها الإخوة في المجلد الثالث عند الحديث رقم 171 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. أشار موضوع الحديث عدم وجوب الزكاة في العبيد والخيل، أي في أعيانهم، بخلاف ما إذا كان شيء من ذلك للتجارة. مفردات: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي ليس فيهما زكاة، أي العبد والفرس، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة المفروضة. قوله: إلا زكاة الفطر في الرقيق وهم العبيد. المعنى الإجمالي: شرع الله يسر، قد نفى الله عز وجل الحرج فيه، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ومن عدم الحرج في الإسلام أن الله عز وجل عفى عن الزكاة فيما يحتاجه العبد، أي المسلم السيد، فيما يحتاجه العبد من الضروريات، كالعبد المستخدم في الخدمة لسيده، والفرس المركوب، والبقر العوامل، أي التي جعلت للحرث والنسل، ومنيحة البيت، أي الدابة الحلوب من الشاة والبقر والإبل، والمرأة والمربات للأكل، أي من بهيمة الأنعام، كل هذه معفو عنها، أي لا زكاة فيها، فلا تجب فيها الزكاة، اللهم إلا ما اشتري عرضا للتجارة، وكان المقصود منه استحصال الربح فيه، فإن يعني فيه الزكاة، وبالله التوفيق. فقه الحديث: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، أي ليس في الخيل زكاة، واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. قوله: الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، يفهم من هذا أن هناك خلاف في وجوبها في عين الخيل، أي في نفس الخيل، والخلاف لأبي حنيفة كما ذكره في قوله: وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة. وحاصل مذهبه أنه إذا اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة فيها عنده، أي عند أبي حنيفة، قولا واحدا. وإن انفردت الذكور أو الإناث فعنه في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم، يعني يثمن الخيل، ويخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم. قلت قول أبي حنيفة رحمه الله هذا مصادم للنص الشرعي في عدم وجوب الزكاة في الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة زكاة. أبو حنيفة رحمه الله يقول فيه الزكاة. قلت: قول أبي حنيفة هذا مصادم للنص الشرعي في عدم وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت للقنية، أي للاستخدام للركوب عليها، كما أنه الشارع قد عفى عما دون 40 من الغنم، أي ليس فيها زكاة، عما دون 5 من الإبل ليس فيها زكاة، وعما دون 20 من البقر أي ليس فيها زكاة، وعفى عن العوامل وهي البقر التي يحرث عليها. كذلك عفى الشارع عن الخيل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكيف يقال إن عليه في فرسه صدقة؟ ولعل أبا حنيفة كان معذورا لعدم بلوغ الحديث إليه. من أسباب اختلاف العلماء والإخوة عدم وجود دليل عند الفقيه، فيفتي بخلاف الدليل لأنه ليس لا يملك الدليل، أو لأنه فهم من الحديث أن العفو عما كان مركوبا لصاحبه من الخير. ومن أسباب اختلاف أهل العلم في التحريم والتحريم أن كل عالم يفهم الحديث بمفهومه الخاص. ولعل أبا حنيفة كان معذورا لعدم بلوغ الحديث إليه، أو لأنه فهم من الحديث أن العفو عما كان مركوبا لصاحبه من الخيل وما كان مستخدما لسيده من العبيد، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل رأي. قول الشارح رحمه الله تعالى: واحترزنا بقولنا لعين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. ثم قال: وقد استدل الظاهرية بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة التجارة. وقيل إنه قول للشافعي في القديم، من حيث إن الحديث يقتضي عدم الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، ويجيب الجمهور عن استدلاله بوجهين. قلت: المقصود من هذا أن الجمهور يجيبون عن استدلال الظاهرية في هذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض بوجهين. ثم قال أحدهما: قال القول بالموجب، وأن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. قلت: يعني أن الشارع عفى عن الزكاة في عين الخيل إذا كانت للقنية أي للاستخدام، فإن اشتريت الخيل أو العبد للتجارة بأن كان المقصود بها البيع لتحصيل الربح فإن الزكاة تكون متعلقة بالقيمة لا بالعين. فإن نوى المشتري للخيل للتجارة ثم بعد ذلك حول نيته إلى القنية سقطت الزكاة لتحول النية عنها. قال: والثاني، الوجه الثاني، أن الحديث عام في العبيد والخيل، إذا أقام الدليل على عدم وجوب الزكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه، ويقدم عليه إن لم يكن فيه عموم من وجه إلى آخر إلى آخره. وأقول إن قوله، يقول شيخ النجم رحمه الله، إن قول المؤلف هذا يقصد به أن الدليل الخاص على عدم وجوب الزكاة بالتجارة مقدم على الدليل العام، وهو كذلك. وإذا نظرنا في الأدلة على وجوب الزكاة بالتجارة نجد أن فيها ما هو مفهوم منها ما هو منطوق. ومن المفهوم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال مجاهد: نزلت في التجارة. قلت: الكسب يعم التجارة وغيرها، ولو كسب الإنسان مالا من أجرة أو من تجارة أو حارثا أو غير ذلك ثم بقي عنده حولا أي المال، وكان المال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا فإن الآية عامة في الكسب، إلا أن تفسير مجاهد يجعل الكسب في التجارة داخل في عمومها. ثانيا: الأدلة الصريحة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو مقارب. في الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. والبز بالباء والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون أي من الأقمشة. كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي. قال ابن عبد البر: وروي والبر، وفي البر صدقته بضم الباء والراء المهملة، وفي البر صدقته أي زكاته. وعلى هذا فالدليل لا يكون صالحا للاستدلال على عروض التجارة إلا إذا كان الراجح هو اللفظ الأول. وفي سنن أبي داود عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، إلا أن الحديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. هناك حديث عن عبد الله بن عمر وعائشة وهو ضعيف أيضا. وأخرج الشافعي وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال: كنت أبيع الأدم، قيل هي الجلود وقيل غيرها، فمر بي عمر بن الخطاب الأدم يعني الإدام المأكول، وقيل الأديم يعني هو الجلد. كنت أبيع الأدم، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: أدي صدقة مالك. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم. قال قومه وأخذ صدقته. يعني إذا كان تاجر الإنسان في الإدامات أو في الجلود أو غيرها فإن الزكاة في القيمة التي يجمعها إذا حال عليها الحول. قلت حديث حماس أخرجه أبو عبيد القاسم ابن السلام في كتاب الأموال أن عمر قوم بضاعته التي كان معه فجاءت قيمتها 20 دينارا فأخذ منه زكاة نصف دينار صدقة عنها. وهذا الأثر صحيح. ورواه البيهقي عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال ابن المنذر الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة ممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة. قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. قلت إثباته للاختلاف دال على عدم صحة الإجماع إلا أن يقال إن الخلاف للظاهرية ولم يعتد ابن المنذر بقولهم فالله تعالى أعلم. والمهم أن جماهير أهل العلم أطبقوا الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة وإن كانت الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجوبها فيها لا تخلو من مقال واحتمال مع قلتها، لكن هناك أثر صحيح تسندها مع مفهوم الآية. لذلك فإن ما ذهب إليه الجماهير هو الحق إن شاء الله، أي أن الزكاة تجب في عروض التجارة لا في العبيد ولا في الخيل التي تعد للقنية. ويبقى معنا الكلام على وجوب زكاة الفطر في الرقيق كما في الرواية الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إلا زكاة الفطر في الرقيق. وقد حقق الصنعاني في العدة أن هذه الرواية ليست في الصحيحين إنما هي من أفراد مسلم، والجمهور على أن زكاة الفطر المتعلقة بأعيان العبيد متجهة إلى على أسيادهم. فالزكاة ليست على العبد، زكاة الفطر ليست على العبد وإنما هي على سيد العبد، مثل الزكاة على أفراد الأسرة ليس على أفراد الأسرة وإنما على رب الأسرة. على أن زكاة الفطر المتعلقة بأعيان العبيد متجهة على أسيادهم الذين يستغلونهم في الخدمة. قال قوم أن الزكاة عليهم أي على العبيد أنفسهم زكاة الفطر، وعلى السيد إن لم يؤدي الزكاة عن عبيده يعني يمكنهم من الكسب من أجل أدائها. وحكي هذا القول عن مالك قال الصنعاني وحكاه القاضي عن أبي ثور. قلت القول بوجوبها على الأسياد هذا هو القول الصحيح، كما أنه يجب على صاحب البيت ومعيل العائلة زكاة الفطر عن النساء وأولاده، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقد تبين أن وجوب الزكاة أي زكاة الفطر التي تتعلق بعين العبيد على أسيادهم أي لا على العبيد أنفسهم. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 172 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. موضوع الحديث إسقاط المؤاخذة بما جنته العجماء يعني البهيمة الأنعام من بعضها على بعض، كذلك لو سقطت بئر على حافرها أو بانيها، وكذلك لو سقط المعدن أو ما يسمى بالمنجم على من يشتغل فيه فإن كلها لا دية فيها ولا جناية مأخوذة على صاحبها. المفردات العجماء هي الدابة المستعملة من ذوات الأربع التي أباح الله لحمها ولبنها وأباح ركوبها والحمل عليها كالخيل. قوله الإبل قوله جبار أي هدر لا شيء فيما جنته، والبئر هي التي تحفر لأخذ الماء منها، وهي جبار لو سقطت على حافرها أو بانيها أو سقط فيها أحد إنه لا دية فيها ولا جناية إلا أن يكون الحافر متسببا لذلك. وكذلك المعدن إذا سقط على من يشتغل فيه أي لا دية فيه ولا جناية. الركاز هو المال المركوز في الأرض من دفن الجاهلية. قوله في الركاز الخمس إذا وجد ذلك في أرض ليست لأحد ولا عليها ملك، حينئذ يسمى ركاز. المعنى الإجمالي أما إذا كان في ملك أحد فإنها تكون ملك صاحبها. المعنى الإجمالي شرع الله عز وجل إنما جرحته العجماء التي لا سيطرة عليها لأحد، وما حصل في البئر من شيء من غير سبب أو المعدن بغير سبب مالكه إنهم عفو من الله سبحانه وتعالى لا شيء فيه ولا ضمان، وأنه إذا وجد مال مدفون في الأرض من دفن الجاهلية فإن فيه الخمس أي زكاة والباقي لصاحبه. وهذه الأحكام شرعها الله عز وجل لما فيها من المصلحة والعدل. في كل الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أنما جرحته العجماء من بعضها على بعض فإنه يعتبر هدرا، لأنه ليس لصاحبها سيطرة عليها، وهل هذا خاص بجنايتها على الأبدان فقط أو عام بجنايتها على الأبدان والأموال في آخرها بين أهل العلم. ثانيا هل يقيد ذلك بما جرح؟ قال الصنعاني أقول لفظ الجرح ليس في الرواية التي ساقها المصنف، إنما هو ثابت في بعض ألفاظ الصحيحين، وفي بعضه العجماء جبار جرحها، وفي لفظ البخاري جبار قال عياض، والنووي وآخر ليس ذكر الجرح في هذه الرواية قيدا، وإنما المراد إتلافها بأي وجه كان سواء حصل بجرح أو غيره. ثالثا قال ابن دقيق العيد رحمه الله أما جنايتها على الأموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار، ووجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك. قلت قول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكم مشاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الآية ذكر المفسرون أن النفش وإفساد الماشية للزرع ليلا، وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر على أهل المزارع بحفظها في النهار وعلى المواشي بحفظها بالليل، وهذا الحديث يوافق ما ذكر في الآية على تفسير النفش بأنه إفساد الماشية للمزارع في الليل. وعلى هذا فيكون على صاحب الماشية ضمان ما أفسدته ماشيته بالليل دون النهار. وفي المسألة خلاف فيما يجب على أهل المزارع حفظه، وما كان في فلاة من العادة أن ترسل فيه المواشي بدون راع، أما إذا كانت المزارع منتشرة وكثيرة على صاحب الماشية حفظها وأن يرسلها مع راع يحفظها ويكون مسؤولا عنها، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أما القصة أي قصة داود وسليمان مع صاحب الماشية والزرع، أما القصة المشار إليها في الآية خلاصتها أن رجلا له عنب أو بستان من عنب والآخر له غنم، فذهب الغنم ودخل في بستان العنب فأفسده، فتحاكم إلى داود ثم مر على سليمان، فحكم سليمان أن يأخذ صاحب الغنم البستان يسقيه ويقوم عليه حتى يعود كما كان، ويأخذ صاحب البستان الغنم ليأخذ ما يجيء منه حتى يعود البستان كما كان، ويعيد كل منهما ما عنده من حق إلى صاحبه، أي بعد الاستفاء يعود الزرع إلى زارعه والغنم إلى صاحبه. وهو يؤيد ما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة ضارية أي شرسة وعنيفة في تعاملها، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقضى أن حفظ الحوائط البساتين بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. المسألة الثانية قوله والبئر جبار، أي أن البئر إذا سقطت على حافرها أو على بانيها وإن كان مستأجرا فإنما حصل فيها لا يضمنه صاحبها، إلا أن يكون متسببا بحفرها في طريق الناس ولم يجعل عليها علامات تمنع من السقوط فيها. المسألة الثالثة: والمعدن جبار، أي المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من الخامات النافعة كالذهب والفضة وغير ذلك، فإذا سقط على الذي يشتغل فيه فإن ذلك لا ضمان فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار. وفي هذا الحديث وهذه الفقرة بالذات رد على ما قرر في نظام الشركات، أن من أصيب وهو يعمل في شركة بأي حادث فيها ترتب عليها إزهاق نفسه أو قطع عضو من أعضائه، أن الشركة تكون ضامنة لذلك بالدية فما دونها. وهذا الحديث يدل على بطلان هذا النظام، والله تعالى أعلم. قوله: وفي الركاز الخمس، وبقية أربعة الأخماس لواجده، والخمس يعود إلى بيت مال المسلمين. وفي الركاز الخمس تقدم أن الركاز هو المال الذي يوجد مدفونا في الأرض من ضرب الجاهلية التي عليها أسماء ملوك الكفار، وذلك ومن وجده الركاز فعليه فيه الخمس، ويصرف كما تقدم لبيت مال المسلمين. والباقي يكون ملكا له، أي لواجده. أما إذا كان وجد مال من ضرب الإسلام، وجد ركاز لكن عليه علامات ملك أهل الإسلام ونحو ذلك، أما إذا وجد مال من ضرب الإسلام ولا يعرف الذي دفنه فهو يعتبر لقطة، أي يعرف عام فإن وجد صاحبه، وإلا يعني أخذه من وجده. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. وهل يعرف بهذه اللقطة لمدة سنة؟ الظاهر أنه كذلك، ما إذا كانت في دار معروف صاحبها لهذا الركاز اللي عليه علامة أهل الإسلام وقد مات أو انتقل، فهي تعاد إلى ورثته إذا علم أنه كان صاحب مال، لأنه من شرط الركاز يسمى ركازا يكون خارج ملك الإنسان، وإذا كان ملك الإنسان فإنه لصاحبه. الظاهر أنه كذلك، أما إذا كان في دار معروف صاحبها وقد مات أو انتقل فهي تعاد إلى ورثته إذا علم أنه كان صاحب مال. والمسألة فيها تفصيل عند الفقهاء، هذه خلاصته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الزكاة من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنيب رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا أيها الإخوة في المجلد الثالث عند الحديث رقم 171 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. أشار موضوع الحديث عدم وجوب الزكاة في العبيد والخيل، أي في أعيانهم، بخلاف ما إذا كان شيء من ذلك للتجارة. مفردات: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي ليس فيهما زكاة، أي العبد والفرس، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة المفروضة. قوله: إلا زكاة الفطر في الرقيق وهم العبيد، المعنى الإجمالي: شرع الله يسر، قد نفى الله عز وجل الحرج فيه، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ومن عدم الحرج في الإسلام أن الله عز وجل عفى عن الزكاة فيما يحتاجه العبد، أي المسلم السيد، فيما يحتاجه العبد من الضروريات كالعبد المستخدم في الخدمة لسيده، والفرس المركوب، والبقر العوامل، أي التي جعلت للحرث والنسل، ومنيحة البيت أي الدابة الحلوب من الشاة والبقر والإبل والمرأة والمربات للأكل أي من بهيمة الأنعام، كل هذه معفو عنها أي لا زكاة فيها، فلا تجب فيها الزكاة اللهم إلا ما اشتري عرضا للتجارة وكان المقصود منه استحصال الربح فيه فإن يعني فيه الزكاة. وبالله التوفيق. فقه الحديث. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، يعني ليس في الخيل زكاة، واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. قوله الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل يفهم من هذا أن هناك خلاف في وجوبها في عين الخيل أي في نفس الخيل، والخلاف لأبي حنيفة كما ذكره في قوله وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة، وحاصل مذهبه أنه إذا اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة فيها عنده أي عند أبي حنيفة قولا واحدا، وإن انفردت الذكور أو الإناث فعنوا في ذلك روايتان من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم يعني يثمن الخيل ويخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم. قلت أي قول أبي حنيفة، قلت قول أبي حنيفة رحمه الله هذا مصادم للنص الشرعي في عدم وجوب الزكاة في الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة زكاة. أبو حنيفة رحمه الله يقول فيه الزكاة. قلت قول أبي حنيفة هذا يصادم، هذا مصادم للنص الشرعي في عدم وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت للقنية أي للاستخدام للركوب عليها، كما أنه الشارع قد عفى عما دون 40 من الغنم أي ليس فيها زكاة، عما دون 5 من الإبل أي ليس فيها زكاة، وعما دون 20 من البقر أي ليس فيها زكاة، وعفى عن العوامل وهي البقر التي يحرث عليها، كذلك عفى الشارع عن الخيل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكيف يقال إن عليه في فرسه صدقة؟ ولعل أبا حنيفة كان معذورا لعدم بلوغ الحديث إليه، من أسباب اختلاف العلماء والإخوة عدم وجود دليل عند الفقيه فيفتي بخلاف الدليل لأنه ليس لا يملك الدليل، أو لأنه فهم من الحديث أن العفو عما كان مركوبا لصاحبه من الخيل. ومن أسباب اختلاف أهل العلم في التحريم والتحريم أن كل عالم يفهم الحديث بمفهومه الخاص. ولعل أبا حنيفة كان معذورا لعدم بلوغ الحديث إليه، أو لأنه فهم من الحديث أن العفو عما كان مركوبا لصاحبه من الخيل وما كان مستخدما لسيده من العبيد، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل رأي. قول الشارح رحمه الله تعالى: واحترزنا بقولنا لعين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، ثم قال: وقد استدل الظاهرية بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة التجارة. وقيل إنه قول للشافعي في القديم، من حيث إن الحديث يقتضي عدم الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، ويجيب الجمهور عن استدلاله بوجهين. قلت المقصود من هذا أن الجمهور يجيبون عن استدلال الظاهرية في هذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض بوجهين، ثم قال أحدهما القول بالموجب وأن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. قلت يعني أن الشارع عفى عن الزكاة في عين الخيل إذا كانت للقنية أي للاستخدام، فإن اشتريت الخيل أو العبيد للتجارة بأن كان المقصود بها البيع لتحصيل الربح فإن الزكاة تكون متعلقة بالقيمة لا بالعين، فإن نوى المشتري للخيل للتجارة ثم بعد ذلك حول نيته إلى القنية سقطت الزكاة لتحول النية عنها. قال والثاني الوجه الثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل، إذا أقام الدليل على عدم وجوب الزكاة لعدم وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه، ويقدم ويقدم عليه إن لم يكن فيه عموم من وجه إلى آخر إلى آخره. وأقول إن قول يقول شيخ النجم رحمه الله إن قول المؤلف هذا يقصد به أن الدليل الخاص على عدم وجوب الزكاة في التجارة مقدم على الدليل العام، وهو كذلك. وإذا نظرنا في الأدلة على وجوب الزكاة في التجارة نجد أن فيها ما هو مفهوم منها ما هو منطوق. ومن المفهوم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني حميد. قال مجاهد نزلت في التجارة. قلت الكسب يعم التجارة وغيرها، ولو كسب الإنسان مالا من أجرة أو من تجارة أو حارثا أو غير ذلك أو غير ذلك ثم بقي عنده حولا أي المال وكان المال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا فإن الآية عامة في الكسب، إلا أن تفسير مجاهد يجعل الكسب في التجارة داخل في عمومها. ثانيا الأدلة الصريحة منها ما هو ضعيف منها ما هو مقارب. في الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. والبز بالباء والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون أي من الأقمشة، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي. قال ابن عبد البر وروية والبر وفي البر صدقته بضم الباء والراء المهملة وفي البر صدقته أي زكاته. وعلى هذا فالدليل لا يكون صالحا للاستدلال على عروض التجارة إلا إذا كان الراجح هو اللفظ الأول. وفي سنن أبي داود عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، إلا أن الحديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. هناك حديث عن عبد الله بن عمر وعائشة وهو ضعيف أيضا. وأخرج الشافعي وأحمد عبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال كنت أبيع الأدم، قيل هي الجلود وقيل غيرها، فمر بي عمر بن الخطاب الأدم يعني الإدام المأكول، وقيل الأديم يعني هو الجلود، كنت أبيع الأدم، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي أدي صدقة مالك، وقلت يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم. قال قومه وأخذ صدقته، يعني إذا كان تاجر الإنسان في الإدامات أو في الجلود أو غيرها فإن الزكاة في القيمة التي يجمعها إذا حال عليها الحول. قلت حديث حماس أخرجه أبو عبيد القاسم ابن السلام في كتاب الأموال أن عمر قوم بضاعته التي كان معه فجاءت قيمتها 20 دينارا فأخذ منه زكاة نصف دينار صدقة عنها، وهذا الأثر صحيح. ورواه البيهقي عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال ابن المنذر الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، ممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة، قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. قلت إثباته للاختلاف دال على عدم صحة الإجماع، إلا أن يقال إن الخلاف للظاهرية ولم يعتد ابن المنذر بقولهم فالله تعالى أعلم. والمهم أن جماهير أهل العلم أطبقوا أجمعوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن كانت الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجوبها فيها لا تخلو من مقال واحتمال مع قلتها، لكن هناك آثار صحيحة تسندها مع مفهوم الآية، لذلك فإن ما ذهب إليه الجماهير هو الحق إن شاء الله، أي أن الزكاة تجي في عروض التجارة لا في العبيد ولا في الخيل التي تعد للقنية. ويبقى معنا الكلام على وجوب زكاة الفطر في الرقيق كما في الرواية الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إلا زكاة الفطر في الرقيق. وقد حقق الصنعاني في العدة أن هذه الرواية ليست في الصحيحين، إنما هي من أفراد مسلم، والجمهور على أن زكاة الفطر المتعلقة بأعيان العبيد متجهة إلى على أسيادهم، فالزكاة ليست على العبد، زكاة الفطر ليست على العبد، وإنما هي على سيد العبد، مثل الزكاة على أفراد الأسرة ليس على أفراد الأسرة وإنما على رب الأسرة. على أن زكاة الفطر المتعلقة بعين العبيد متجهة على أسيادهم الذين يستغلونهم في الخدمة. قال قول أن الزكاة عليهم أي على العبيد أنفسهم زكاة الفطر، وعلى السيد إن لم يؤدي الزكاة عن عبيده يعني يمكنهم من الكسب من أجل أدائها. وحكي هذا القول عن مالك قال الصنعاني وحكاه القاضي عن أبي ثور. قلت القول بوجوبها على الأسياد هذا هو القول الصحيح، كما أنه يجب على صاحب البيت ومعير العائلة زكاة الفطر عن النساء وأولاده، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقد تبين أن وجوب الزكاة أي زكاة الفطر التي تتعلق بعين العبيد على أسيادهم أي لا على العبيد أنفسهم. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 172 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. موضوع الحديث إسقاط المؤاخذة بما جنته العجماء يعني بهيمة الأنعام من بعضها على بعض، كذلك لو سقطت بئر على حافرها أو بانيها، كذلك لو سقط المعدن أو ما يسمى بالمنجم على من يشتغل فيه فإن كلها لا دية فيها ولا جناية مأخوذة على صاحبها. المفردات العجماء هي الدابة المستعملة من ذوات الأربع التي أباح الله لحمها ولبنها أو أباح ركوبها والحمل عليها كالخيل. قوله الإبل قوله جبار أي هدر لا شيء فيما جنته، والبئر هي التي تحفر لأخذ الماء منها، وهي جبار لو سقطت على حافرها أو بانيها أو سقط فيها أحد إنه لا دية فيها ولا جناية إلا أن يكون الحافر متسببا لذلك، وكذلك المعدن إذا سقط على من يشتغل فيه أي لا دية فيه ولا جناية. الركاز هو المال المركوز في الأرض من دفن الجاهلية. قوله في الركاز الخمس إذا وجد ذلك في أرض ليست لأحد ولا عليها ملك حينئذ يسمى ركاز. المعنى الإجمالي أما إذا كان في ملك أحد فإنها تكون ملك صاحبها. المعنى الإجمالي شرع الله عز وجل إنما جرحته العجماء التي لا سيطرة عليها لأحد، وما حصل في البئر من شيء من غير سبب أو المعدن بغير سبب مالكه فإنهم عفو من الله سبحانه وتعالى لا شيء فيه ولا ضمان، وأنه إذا وجد مال مدفون في الأرض من دفن الجاهلية فإن فيه الخمس أي زكاة والباقي لصاحبه. وهذه الأحكام شرعها الله عز وجل لما فيها من المصلحة والعدل. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أنما جرحته العجماء من بعضها على بعض فإنه يعتبر هدرا لأنه ليس لصاحبها سيطرة عليها، وهل هذا خاص بجنايتها على الأبدان فقط أو عام بجنايتها على الأبدان والأموال أي فيها خلاف بين أهل العلم. ثانيا هل يفيد يقيد ذلك بما جرح؟ قال الصنعاني أقول لفظ الجرح ليس في الرواية التي ساقها المصنف، إنما هو ثابت في بعض ألفاظ الصحيحين، وفي بعضه العجماء جبار جرحها، وفي لفظ البخاري جبار قال عياض، والنووي وآخر ليس ذكر الجرح في هذه الرواية قيدا، وإنما المراد إتلافها بأي وجه كان سواء حصل بجرح أو غيره. ثالثا قال ابن دقيق العيد رحمه الله أما جنايتها على الأموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار، ووجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك. قلت قول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكم مشاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الآية ذكر مفسرون أن النفش وإفساد الماشية للزرع ليلا، وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر على أهل المزارع بحفظها في النهار وعلى المواشي بحفظها بالليل. وهذا الحديث يوافق ما ذكر في الآية عن على تفسير النفش بأنه إفساد الماشية للمزارع في الليل. وعلى هذا فيكون على صاحب الماشية ضمان ما أفسدته ماشيته بالليل دون النهار. وفي المسألة خلاف فيما يجب على أهل المزارع حفظه، وما كان في فلاة من العادة أن ترسل فيه المواشي بدون راع، أما إذا كانت المزارع منتشرة وكثيرة على صاحب الماشية حفظها وأن يرسلها مع راع يحفظها ويكون مسؤولا عنها، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أما القصة أي قصة داود وسليمان مع صاحب الماشية والزرع، أما القصة المشار إليها في الآية خلاصتها أن رجلا له عنب أو بستان من عنب والآخر له غنم، فذهب الغنم ودخل في بستان العنب فأفسده، فتحاكم إلى داود ثم مر على سليمان، فحكم سليمان أن يأخذ صاحب الغنم البستان يسقيه ويقوم عليه حتى يعود كما كان، ويأخذ صاحب البستان الغنم ليأخذ ما يجيء منه حتى يعود البستان كما كان، ويعيد كل منهما ما عنده من حق إلى صاحبه، أي بعد الاستفاء يعود الزرع إلى زارعه والغنم إلى صاحبه. وهو يؤيد ما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة ضارية أي شرسة وعنيفة في تعاملها، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقضى أن حفظ الحوائط البساتين بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. المسألة الثانية قوله والبئر جبار، أي أن البئر إذا سقطت على حافرها أو على بانيها وإن كان مستأجرا فإنما حصل فيها لا يضمنه صاحبها إلا أن يكون متسببا بحفرها في طريق الناس ولم يجعل عليها علامات تمنع من السقوط فيها. المسألة الثالثة والمعدن جبار، أي المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من الخامات النافعة كالذهب والفضة وغير ذلك، فإذا سقط على الذي يشتغل فيه فإن ذلك لا ضمان فيه لقوله صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار. وفي هذا الحديث وهذه الفقرة بالذات رد على ما قرر في نظام الشركات أن من أصيب وهو يعمل في شركة بأي حادث فيها ترتب عليها إزهاق نفسه أو قطع عضو من أعضائه أن الشركة تكون ضامنة لذلك بالدية فما دونها، وهذا الحديث يدل على بطلان هذا النظام والله تعالى أعلم. قوله وفي الركاز الخمس، وبقية أربعة الأخماس لواجده، والخمس يعود إلى بيت مال المسلمين. وفي الركاز الخمس تقدم أن الركاز هو المال الذي يوجد مدفونا في الأرض من ضرب الجاهلية التي عليها أسماء ملوك الكفار وذلك، ومن وجده الركاز فعليه فيه الخمس ويصرف كما تقدم لبيت مال المسلمين، والباقي يكون ملكا له أي لواجده. أما إذا كان وجد مال من ضرب الإسلام وجد ركاز لكن عليه علامة ملك أهل الإسلام أو نحو ذلك، أما إذا وجد مال من ضرب الإسلام ولا يعرف الذي دفنه فهو يعتبر لقطة أي يعرف عام بأن وجد صاحبه وإلا يعني أخذه من وجده. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. وهل يعرف بهذه اللقطة لمدة سنة؟ الظاهر أنه كذلك ما إذا كانت في دار معروف صاحبها لهذا الركاز اللي عليه علامة أهل الإسلام وقد مات أو انتقل، فهي تعاد إلى ورثته إذا علم أنه كان صاحب مال، لأنه من شرط الركاز سمى ركازا يكون من دفع يكون خارج ملك الإنسان، وإذا كان ملك الإنسان فإنه لصاحبه. الظاهر أنه كذلك ما إذا كان في دار معروف صاحبها وقد مات أو انتقل فهي تعاد إلى ورثته إذا علم أنه كان صاحب مال، والمسألة فيها تفصيل عند الفقهاء. هذه خلاصته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.